قال بعدها: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. هذه الجملة يقرر فيها الطحاوي رحمه الله عقيدة أهل الأثر وأهل السنة في أهل الكبائر، مخالفين في اعتقادهم ذلك لطوائف ضلال من الخوارج والمعتزلة والوعيدية بعام. فأهل السنة في أهل الكبائر وسط ما بين فرقتين غالية كالخوارج والمعتزلة وجافية كالمرجئة، وسط ما بين من يقول يخرج من الإيمان بكل كبيرة وما بين من يقول لا يضر مع الإيمان كبيرة. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من هذه الأمة متوعدون بالنار، لكن إذا دخلوها وكانوا موحدين فإنهم لا يخلدون فيها، وقد يعذبهم الله جل وعلا وقد يغفر له. وهذه مسألة واضحة من جهة الصلة بمباحث الإيمان كما سيأتي، وسبق أن تكلمنا عن القول أو صلة البحث في الكبائر وأهل الكبائر مع الإيمان، والمسألة المسمات بمسائل الأسماء والأحكام. ودليل الطحاوي على هذه الجملة من النصوص كثير لا يحصى، وذلك يعني كتقييد أن كل آية فيها ذكر وعد لأهل الإيمان فإنه يدخل فيها أهل الكبائر، لأنهم يدخلون في أنهم مؤمنون، وكل وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في النار فإنه يخرج منه أهل الكبائر من هذه الأمة إذا ماتوا موحدين، لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر. فنصوص الوعد تشمل أهل الكبائر، ونصوص الوعيد للكفار لا يدخلها أهل الكبائر، وإنما لأهل الكبائر من هذه الأمة وعيد خاص في أنهم قد يعذبون وقد يغفر لهم، وأنهم يؤول بهم الأمر بتوحيدهم إلى الجنة. ومن ذلك قول الله جل وعلا في وعد أهل الإيمان: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا في حق الصحابة رضوان الله عليهم، وكان منهم بالنص من عمل بعض الكبائر. وكذلك قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وكذلك قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ونحو ذلك من آيات الوعد التي فيها وعد لأهل الإيمان بدخول الجنة تشمل أهل الكبائر لأنهم مؤمنون. ومن السنة ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من دخول الموحد الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق إذا مات على التوحيد. المسألة مشهورة. يعني الأدلة فيها أنواع، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه دخل الجنة كما رواه البخاري عن أبي هريرة. ويعني أنواع النصوص في الوعد، وعد التي وعد المؤمنين بعامة، وكذلك في التنصيص على أنه يدخل الجنة وإن حصلت منه الكبيرة. نذكر هنا مسائل. الأولى، قال وأهل الكبائر. أهل الكبائر يسمى من ارتكب الكبيرة أنه من أهل الكبائر، أو يوصف بأنه من أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان. الأول العلم، والثاني عدم التوبة. فإذا علم أن هذا الفعل معصية واقتحمه فإنه وكان منصوصا عليه أنه من الكبائر فيكون من أهل الكبائر، والثاني ألا يكون أحدث توبة، فإذا أحدث توبة فلا يسمى من أهل أو لا يوصف بأنه من أهل الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا على أقوال شتى. فمن أهل العلم ذكر لك عددا من الأقوال الشارح ابن أبي العز، من أهل العلم من قال هي سبع مقتصرا على حديث اجتنبوا السبع الموبقات. ومنهم من قال هي سبعون من جهة العدد، ومنهم من قال كل معصية كبيرة. وهذه الأقوال ليست جيدة، بل الجميع غلط، فلا يحد العدد بحد لعدم النص عليه، وليست كل معصية كبيرة بالفرق في القرآن كما سيأتي. وكذلك ليست هي سبعين، يعني لم يثبت في العدد ولا في أن كل معصية كبيرة شيء يمكن أن يستدل به على ذلك. لهذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان. القول الأول أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد بنار أو غضب، والقول الثاني أن الكبيرة ما هي المعصية التي يؤثر فعلها في أحد مقاصد الشرع أو كلياته الخمس، مقاصد الشرع العظيمة أو في أحد كلياته الخمس. والأول، القول الأول هو المعروف عن الإمام أحمد وعدد من أهل العلم من أهل السنة، والقول الثاني اختاره جمع من العلماء كالفقيه أبي محمد بن عبد السلام المشهور بالعز بن عبد السلام في قواعده، وقواه جمع من ممن تبعه في ذلك، وذكره النووي أيضا في شرحه على مسلم. من الأقوال القوية في المسألة هذان القولان قريبان، والأول عرفت فيه الكبائر بما فيه حد في الدنيا أو وعيد. حد في الدنيا يعني ما رتب عليه حد محدود، مثل السرقة فيها حد كبيرة، الزنا في حد كبيرة، شرب الخمر في حد كبيرة، وهكذا السحر في حد كبيرة، الشرك بالله جل وعلا هو رأس الكبائر، وكل ما رتب فيه حد فهذا ضابط لمعرفة أنه كبيرة. الثاني ما توعد عليه بالنار، فعل توعد الله جل وعلا عليه بالنار جاء في الكتاب أو السنة التوعد عليه بالنار، قتل النفس هذا فيه حد وأيضا توعد بالنار، والخيانة وأكل المال بالباطل، أكل مال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وأشبه ذلك. فما كان فيه حد أو كان توعد بنار فهذا ظاهر في أنه كبيرة. ابن تيمية أضاف ما نفي فيه الإيمان، لا يؤمن، يعني أضاف على التعريف الأول ما نفي فيه الإيمان، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أقول عدم أمن الجار من البوائق والاعتداء عليها صار من الكبائر لأنه نفى فيه الإيمان، ونفي الإيمان لا يطلق عند ابن تيمية إلا على نفي الكمال الواجب، ولا ينقص الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبيرا. أو جاء فيه ليس منا، ليس منا من فعل كذا، ليس منا من غش، من غشنا فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا يدل على أن الفعل كبيرة عند ابن تيمية، لأن النفي هذا ليس منا يقول يتوجه إلى أنه ليس من أهل الإيمان، وهذا النفي يرجع إلى الأول في أنه فعل كبيرة. وذكرت لكم مرة أو أكثر أن ابن عبد القوي في منظومته في الآداب الطويلة ذكر تعريف بقوله فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد، يعني جمع قول الإمام أحمد واستدراك ابن تيمية عليه. والتحقيق أن يقال هذه الأقوال يعني القولين هذين القولين قريبة وهي صواب، وما كان فيه قدح في مقصد من مقاصد الشارع أو ضروري من الضروريات الخمس وصار إحداثه أو فعله مضرته وإفساده يرجع إلى هذا، فهو في الحقيقة يكون في الشرع مرتبا عليه حد، أو يكون في الشرع مرتبا عليه لعن أو طرد أو وعيد. يدخل في التعريف الأول يعني على كلام ابن تيمية اللعن، كل ما فيه لعن أيضا يدخل في حد الكبيرة، سبق أن ذكرنا لكم شيئا من ذلك. هنا مسألة تعرض، هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة أم لا؟ يعني من أصر على كبيرة قلنا هو من أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ للعلماء في ذلك قولان، الأول أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وغيره. والثاني أن الصغائر تختلف، وأن الإصرار على الصغائر لمن ترك الكبائر لا يبقى معه صغيرة، لأن الله جل وعلا جعل الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وجعل رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا مكفرا لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وهكذا العمرة إلى العمرة، وهكذا الحج ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ونحو ذلك من الأذكار التي يمحو الله بها السيئات، كذلك اتباع السيئة الحسنة. وهذا يدل على أن الموحد الذي لم يفعل الكبائر أن هذه العبادات العظيمة بفضل الله جل وعلا تمحو عنه الصغائر التي وقعت منه، فلا يتصور أن الصغائر تجتمع في حقه فتتحول إلى كبيرة. وهذا النظر ظاهر من حيث الاستدلال، ومن قال إن المداومة على الصغائر تحولها إلى كبيرة يحتاج إلى دليل واضح من الكتاب والسنة، والأدلة كما ذكرت تدل على أن الصغيرة من الموحد تكفر فلا تجتمع عليه، ولكن هذا بشرط اجتناب الكبائر، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لعلنا نقف هنا ونكمل بقية المسائل على بحث الكبائر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجمعنا على الحق والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنأخذ بعض الأسئلة. يقول: ما توجيهكم لحديث البطاقة وحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة؟ رواه مسلم. ما رواه مسلم، هو خارج مسلم، مع العلم أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة. ما فهمت وجه الاستشكال، لكن لعله أنه فهم من العموم في حديث ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فأتيتك بقرابها مغفرة، فهم من العموم أن هذا يعارض كون صاحب الكبيرة تحت المشيئة إذا مات غير تائب. هذا غير وارد، لأن النصوص يصدق بعضها بعضا، والآيات يفسر بعضها بعضا، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، وكذلك الوعد لا ينافي الوعيد، فقوله أتيتك بقرابها مغفرة هذا وعد من الله جل وعلا لمن حقق التوحيد لا يشرك بالله شيئا. وكون صاحب الكبيرة تحت المشيئة لا يعارض هذا الأصل، لأن هذا وعيد، والوعد والوعيد يطلقان ويكونان على إطلاقهما، وكذلك يجتمعان في حق المعين، فيجتمع في حق المعين الوعد
والوعيد، وهذا في حق مرتكب الكبيرة، ويدخل في عموم أهل الإيمان الذين وعدهم الله جل وعلا بالجنة. كل مؤمن وعده الله جل وعلا بالجنة، يدخل في المسلمين الذين جعلهم الله جل وعلا لهم مغفرة وأجرا، الذين جعل الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كما في آية الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ونحو ذلك. فأهل السنة والجماعة في مثل هذه الأدلة التي فيها الوعد وفيها الوعيد يعملون الوعد ويعملون الوعيد، والوعد بشرطه والوعيد أيضا بشرطه، فلا منافاة ما بين الأدلة، بل الأدلة تصدق بعضها بعضا. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون أو لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، إلى آخر كلام. المسألة الأولى مرت معكم، وهي في تعريف الكبيرة والفرق ما بين الكبيرة والصغيرة، ومن هم أهل الكبائر الذين يصدق عليهم هذا الوصف. المسألة الثانية قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لها، فليس هذا الحكم خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لهذه الأمة ولغيرها، لأنه لم يدل دليل على تخصيص هذه الأمة بهذا الفضل، ولأن هذه ترجع إلى قاعدة الوعد والوعيد، وهما مما تشترك فيه الأمم لأن أصلها واحد. قال: أهل الكبائر في النار لا يخلدون أو لا يخلدون بشرط إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. المسألة الثالثة: دخول أهل الكبائر في النار، هذا وعيد، وهذا الوعيد يجوز إخلافه من الرب جل جلاله، وذلك أن مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه، وإذا طهر بحد أو نحوه كتعذير فإنه تكون كفارة له. فإذا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات: الحالة الأولى أن يكون تائبا كما ذكرنا لك، لأن التوبة تجب ما قبلها، قال الله جل وعلا في آخر سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع أهل التأويل والتفسير أنها نزلت في التائبين، فمن تاب تاب الله جل وعلا عليه، فلا يلحق التائب وعيد لأنه قد محيت عنه زلته وخطيئته بالتوبة. الحالة الثانية أن يطهر من تلك الكبيرة، إما بحد كمن شرب الخمر مثلا فأقيم عليه الحد فهو طهارة، وكفارة له، وكذلك من قتل مسلما فقتل، أو من قتل مسلما خطأ فدفع الدية فإن هذا كفارة له، أو سرق فقطعت يده فهو كفارة له، أو قذف فأحد أقيم عليه الحد حد القذف فقتل، أو من قتل مسلما خطأ فدفع الدية فإن هذا كفارة له، أو سرق فقطعت يده فهو كفارة له، أو قذف فأحد أقيم عليه الحد حد القذف فهو كفارة له، أو زنى إلى آخره، أو كان تعزيرا أيضا فإنه طهارة. يعني أن ما يقام على المسلم من حد أو تعزير من عقوبة في الدنيا فإنها من جنس العقوبة في الآخرة، تطهره من هذا الذنب. الحالة الثالثة، بعض الذنوب تكون لها حسنات، بعض الذنوب الكبائر تكون لها حسنات ماحية، مثل مثلا الصدقة في حق القاتل، قال جل وعلا فمن تصدق به فهو كفارة له، ومثل الجهاد العظيم فإنه ينجي من العذاب الأليم، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والعذاب الأليم هو لمن فعل الكبيرة، لأنه وعيد شديد. الحالة الرابعة، أن يكون الله جل وعلا يغفر له ذلك بأسباب متعددة، ذكرنا لكم شيئا منها فيما مضى في العشرة أسباب المشهورة، وقد يدخل بعضها فيما ذكرنا لكم آنفا. الحالة الأخيرة، أن يغفر الله جل وعلا له بعد أن صار تحت المشيئة، يعني يوم القيامة لا يكون عنده حسنات ولا يكون أتى بشيء، ولكن يغفر له الله جل وعلا منة منه وتكرما. وهذا هؤلاء هم الذين يقال عنهم تحت المشيئة، يعني إذا لم يتوبوا ولم يقم عليهم الحد أو طهروا ولم يأتوا بشيء من أسباب تكفير الذنب، فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر لهم، وإن شاء عذبهم في النار، ثم يخرجون لا يخلدون. وهنا شرط المؤلف شرط الطحاوي رحمه الله لهؤلاء الذين لا يخلدون في النار إذا دخلوها، يعني لمن لم يغفر الله جل وعلا له بل شاء أن يعذبه، شرط له شرطين، وهي المسألة الرابعة، نعم، وهي أن من لم يغفر له ممن لم يتب فإنه يشترط لعدم خلوده في النار شرطان. الأول أن يكون مات على التوحيد، وهذا كما هو شرط عام في دخول الجنة، كذلك هو شرط عام في الخروج من النار، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالتوحيد أساس لعدم الخلود في النار. فكل موحد لا بد أن يخرج من النار. الشرط الثاني أنه لا يخلد في النار إذا لم يأتي في ارتكابه لهذه الكبيرة بما يجعله مستحلا لها، فقد يكون من جهة موحدا في الأصل في نطقه بالشهادتين، ويكون من جهة أخرى في هذه الكبيرة بعينها مستحلا لها، وهذا بقيد أن تكون الكبيرة مما أجمع على تحريمه وكان المستحل لها غير متعول. وهذه قد تدخل مع شيء من النظر في الأول، لأن حقيقة الموحد هو أنه غير مستحل لشيء من محارم الله جل وعلا. المسألة الخامسة: الخلود في النار نوعان، خلود أمدي إلى أجل، وخلود أبدي. والخلود الأمدي هو الذي توعد الله جل وعلا به أهل الكبائر، والخلود الأبدي المؤبد هو الذي توعد الله جل وعلا به أهل الكفر والشرك. فمن الأول قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا خلود، لكنه خلود أبدي، خلود أمدي، لأن حقيقة الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، وقد يكون مكثا طويلا ثم ينقضي، وقد يكون مكثا طويلا مؤبدا. ومن الثاني وهو الخلود الأبدي في النار للكفار قول الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكذلك قوله جل وعلا في آخر سورة الأحزاب: إن الله أعد للكافرين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. هذا خلود أبدي، ولذلك يميز الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفار، وأما في حق الموحدين فإنه لا يكون معه كلمة أبدا. وهذا الذي بسببه ضلت الخوارج والمعتزلة، فإنهم رأوا خالدين فيها في حق المرابي وفي حق القاتل، فظنوا أن الخلود نوع واحد، والخلود نوعان. ومما يتصل بهذا أيضا لفظ التحريم في القرآن ولفظ عدم الدخول للجنة في القرآن، وكذلك عدم الدخول إلى النار. يعني لفظ التحريم: إن الله حرم الجنة، أو حرم الله عليه النار، أو لا يدخل الجنة قاطع رحم، أو لا يدخلون الجنة. ونحو ذلك، فهذه مما ينبغي تأملها، وهو أن التحريم في القرآن والسنة ونفي الدخول نوعان أيضا: تحريم مؤبد وتحريم إلى أمد. كما أن نفي الدخول نفي دخول مؤبد ونفي دخول إلى أمد. فتحصل من هذا أن الخلود في النار نوعان، خلود إلى أمد وخلود أبدي، وأن تحريم الجنة على يعني كما جاء في بعض النصوص أو تحريم النار فقد يكون تحريما إلى أمد وقد يكون تحريما إلى أبد إلى الأبد. وكذلك نفي الدخول، لا يدخل الجنة لا يدخل النار، هذا أيضا نفي دخول مؤبد أو نفي دخول مؤقت. وهذا التفصيل هو الذي به يفترق أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح مع الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال بجميع أصنافهم، فإنهم جعلوا الخلود واحدة وجعلوا التحريم واحدة وجعلوا نفي الدخول واحدة، والنصوص فيها هذا وهذا. المسألة السادسة قوله لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، هذه الجملة معروفة أصلا، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهي من باب التأكيد ليست إشارة لخلاف ولا إشارة لشرط ونحو ذلك.